بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول أبو بكر الأهدر رحمه الله: الباب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. وفي بعض النسخ الخطية: ما لا يحصى من الصور الجزئية. فهذا الباب الثاني كما ترون بعد الباب الأول. الباب الأول كان في القواعد الكلية الكبرى التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية، وهذا الباب الثاني في قواعد أقل شمولا من تلك القواعد السابقة، فهي قواعد كلية بمعنى تدخل تحتها جزئيات كثيرة ولكن ليست عامة في جميع أبواب الفقه، ولكن كما قال تدخل فيها ما لا ينحصر من المسائل الفقهية، فهي قواعد كلية لكنها أقل شمولا من القواعد السابقة. ويضاف إليها أمر آخر، وهو أن قواعد السابقة هي قواعد متفق عليها بين الفقهاء، بينما هذه القواعد التي سيسردها بعد ذلك هي قواعد وقع فيها الخلاف أو النزاع بين الفقهاء، وسماه بابا، بينما السيوطي في الأصل الأشباه والنظائر سماه بالكتاب. فهذا الكتاب الثاني أو الباب الثاني في هذه القواعد التي تشمل مسائل كثيرة وجزئيات غير منحصرة داخل في هذه القواعد. قال: فهاك نظم 40 قاعدة مسرودة واحدة فواحدة. فهاك بالفاء، وفي أكثر النسخ الخطية وهاك بالواو بدل الفاء. وهاك، وهاك اسم فعل كما يقول علماء النحو بمعنى خذ، ومنه جاء الحديث: إلا هاء وهاء، بمعنى أن يعطي كل من المتبايعين الآخر ما يستحقه من الثمن أو السلع. وكذلك الآية الكريمة: هاء مقرأوا كتابية، يعني خذوا كتابي فقرأوه. فها اسم فعل بمعنى خذ، فهو يقول لك خذ هذه القواعد الكلية وحصرها في 40. حصر هذا الباب الثاني في 40 قاعدة مسرودة واحدة فواحدة. مسرودة من السرد، والسرد هو توالي الأشياء وتتابعها بعضها مع بعض بدون فاصل، فيقال سرده بمعنى أنه أورده أو أورد بعضه عقب بعض بدون فاصل، ومنه سميت الدرع بالسرد. وقدر في السرد واعملوا صالحا، فسميت الدرع بالسرد لتتابع حلقاتها، لأن حلقاتها متصلة بعضها ببعض ومتتابعة بعضها مع بعض. ومنه سرد الصيام كما يتحدث عنه الفقهاء، مسألة سرد الصيام هل هو جائز أو ليس جائز، فسرد الصيام هو تتابعه بدون فصل بينه. وهكذا سرد الحديث كما يقال سرد الحديث، بمعنى أنه أورده بعضه خلف بعض بدون الوقوف عند هذه النصوص بشرحها وبيان معانيها وأحكامها. وهذه طريقة من الطرق الثلاث التي يطلب بها علم الحديث، خاصة في بلاد الحرمين في الحجاز، كانت عندهم طرق في في دراسة الحديث، أولها السرد، وثانيها الحل، وثالثها الإمعان. ويقصدون بالسرد هو قراءة الكتب السنة والحديث بدون الوقوف عند ألفاظها وكلماتها ومسائلها ومعانيها، والحل هو الوقوف عندها ولكن بقدر الحاجة، شرح الكلمة الغريبة أو بيان الاسم المبهم ونحو ذلك. وأما الإمعان فهي الطريقة الثالثة، وهي أن يوقف عند الحديث ببيان ما فيه من المسائل اللغوية والفقهية والإسنادية وغيرها. فمنه سرد الحديث بمعنى الإتيان به متتابعا متواصلا أو متصلا بعضه مع بعض. فهو يقول لك خذ هذه 40 قاعدة مسرودة، يعني بعضها خلف بعض، واحدة فواحدة، وهي من القواعد الكلية لا تنحصر صورها الجزئية. هكذا في هذه النسخة، وفي بعض النسخ لم تنحصر بدل لا تنحصر، وفي أكثر النسخ الخطية لا تنحصي لا تنحصي، وكلها يعني معاني متقاربة تؤدي المعنى المقصود. وهو يقول بأن هذه قواعد هي كلية، كلية بمعنى أنها تشمل جزئيات كثيرة، تشمل جزئيات كثيرة غير قابلة للحصر، يعني من كثرتها يتعذر حصرها. وربما استثني منها صور لكنها قليلة تنحصر، يعني أن هذه القواعد 40 يدخلها الاستثناء، ورب هنا للتكثير وليس للتقليل، وربما للتكثير وليس للتقليل، وربما استثني منها صور لكنها قليلة تنحصر، يعني أن الاستثناء وارد في أكثر هذه القواعد الكلية، لكن الفروع المستثنات هي قليلة، لكن أكثر الجزئيات هي داخلة في القاعدة. لهذا قال بعد ذلك فهي على التحقيق أغلبية كغالب القواعد الفقهية، يعني هذه القواعد 40 هي قواعد أغلبية، أغلبية بمعنى أنها ليست مضطردة في كل جزئياتها ومسائلها، وإنما تشمل أغلب هذه الجزئيات وأكثرها، وليست مضطردة أو عامة في كل الفروع والجزئيات. وهذا هو الغالب في القواعد الفقهية، الغالب في القواعد الفقهية أنها قواعد أغلبية، بمعنى أنها تنطبق على أكثر الفروع، لكن هناك بعض المستثنيات التي تخرج من هذه القاعدة. وهذا الاستثناء لا يقدح في كليتها، لا يقدح في كونها قاعدة كلية، لأن القاعدة توصف بأنها كلية إذا كانت تنطبق على جزئيات كثيرة، وهذا الضابط موجود في هذه القواعد. ولكن هذه الاستثناءات هي خلاف الأصل، بمعنى أن الأصل في الفروع انطباق القاعدة عليه، ولا يصح أن نخرج من القاعدة بعض الجزئيات الفقهية إلا بدليل. فالاستثناء من القاعدة على خلاف الأصل، فلهذا متى حصل التردد هل هذا الفرع داخل في القاعدة أو خارج عنها، فالأصل أنها داخلة في القاعدة، والاستثناء هو الذي يحتاج إلى مسوق شرعي في إخراجه من هذه الكلية أو من هذا العموم. فهي على التحقيق أغلبية، التحقيق المصطلح يقصد به عند العلماء إثبات المسألة بدليلها، إثبات المسألة بدليلها يطلق عليه التحقيق، وإذا كان على وجه الدقة فيقال له التدقيق، بعد التحقيق والتدقيق، التدقيق أبلغ من التحقيق. في التحقيق إثبات المسألة بدليلها، لكن إذا كان هذا الإثبات على وجه الدقة فيقال له التدقيق. وهو يقول فهي على التحقيق أغلبية، يعني أن النظر في الأدلة في هذه القضية يثبت لنا أن هذه القواعد ليست عامة في كل الجزئيات، ولكن هناك بعض الصور الاستثنائية، بل جعلوا هذا الاستثناء قاعدة، يعني ما من قاعدة إلا لها استثناء، فجعلوا هذا الاستثناء هي قاعدة، وهذا فعلا هو ما يثبته النظر، أن كثير من الجزئيات بسبب تعارض المصالح والمفاسد أو تعارض الأمارات والقرائن لا تنطبق عليها القاعدة، وإنما تفرد بحكم آخر يختص بها. ثم قال وهان أشرع في نظامها راجيا العون على إتمامها، هكذا في هذه النسخة وفي نسخة على تمامها، ولكن النسخ الخطية الأربعة التي عندي هي بلفظ آخر، راجيا العون على إتقانها، راجيا العون على إتقانها، وهذا أولى بالحرص عليه، الحرص على الإتقان أولى من الحرص على الإتمام. معقبا كلا بما يستثنى منها وما يعرض لي في الأثناء، الأثناء مقصور وأصله الأثناء، الأثناء يطلق جمعا للإثنين، اليوم المعروف يجمع على الأثناء عند سيبويه رحمه الله، وعند غيره يجمع على الأثانين، لكن الأثناء يأتي ظرفا، فتقول فعلت هذا أثناء الدراسة، يعني خلال الدراسة أو أوقات الدراسة، فيأتي ظرفا، وهذا هو المقصود هنا. وما يعرض لي يعني في أثناء عرض هذه القواعد وسردها، وهي على الظرف لا تدخلها الألف واللام، يعني هذا يتوقف على السماع والنقل. بدأ بعد ذلك بالقاعدة الأولى فقال القاعدة الأولى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. قال رحمه الله الاجتهاد عندهم لا ينقض بالاجتهاد مطلقا إذ يعرضوا. الاجتهاد كما تعرفون هنا بالمعنى الاصطلاحي، وهو بذل الفقيه الوسع للوصول إلى حكم ظني أو حكم شرعي، بذل الفقيه الوسع أن يحصل حكما ظنا بحكم ذاك مثلا أو كما قال صاحب المراقي. فالاجتهاد إذن هنا بالمعنى الاصطلاحي، وهو أن يبذل الفقيه أو العالم جهده وفكره وتأمله في سبيل الوصول إلى حكم ظني أو حكم شرعي. وقولهم الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، المقصود هنا ليس الاجتهاد نفسه، إنما المقصود الحكم الثابت بالاجتهاد، لأنه هو الذي ينقض، أما الاجتهاد نفسه لا ينقض، إنما المقصود هنا أن الحكم الثابت بالاجتهاد لا ينقض بحكم ثابت بالاجتهاد. ومعنى هذه القاعدة أن العالم أو الفقيه أو القاضي أو الحاكم إذا اجتهد في مسألة من المسائل وبذل وسعه فيها وترجح له فيها شيء فأفتى بهذا الراجح عنده أو قضى به بين المتنازعين، ثم بعد زمن تغير اجتهاده، وهذا أمر يعني سائق وأمر مشاهد ومحسوس، أن العالم أو الفقيه قد يتغير اجتهاده في المسائل. الشافعي له أقوال في القديم تراجع عنها في الجديد، الإمام أحمد كانت له فتاوى ولكن رجع عنها بعد ذلك، وهكذا في الصحابة كابن عباس وغيره. فتغير اجتهاد الفقيه أو العالم يعني هذا أمر سائغ وأمر واقع ومشاهد ومحسوس. فإذا تغير هذا الاجتهاد فلا يعتبر الاجتهاد الثاني ناقضا للاجتهاد الأول، بمعنى أن الاجتهاد الأول يحكم عليه بأنه اجتهاد صحيح وأن الذمة به بريئة وأن المكلف لا يطالب به بإعادة ما فعل بناء على ذلك الحكم، فيحكم عليه بالصح فيما سبق. لماذا؟ لأنه في ذلك الوقت الذي صدر فيه كان هو الحكم الشرعي الواجب اتباعه. لأن المجتهد إذا ترجح في نظره أن هذا هو حكم الله في المسألة فالواجب عليه أن يأخذ به، ولا يجوز له أن يخالفه إلا لدليل الراجح. فكان هذا هو الحكم في حقه في ذلك الوقت، لكن تغير اجتهاده بعد ذلك. اجتهاد الثاني هذا يعتبر في الحالة الثانية، يعتبر في الحالة الثانية، ولكنه لا ينقض الاجتهاد الأول ولا يمنع الفقيه من الاجتهاد الثاني وجود اجتهاد سابق عنده. لهذا قال الفقهاء الاجتهاد القديم لا يمنع صاحبه، اجتهاد القديم لا يمنع صاحبه، يعني لا يمنع صاحبه من إعادة النظر في هذه المسألة ومستجداتها وأدلتها وبراهينها. فإذا حصل هذا فالاجتهاد الأول نقول هو اجتهاد صحيح ونحكم عليه بالصحة، والاجتهاد الثاني أيضا يعتبر اجتهادا صحيحا في نظر هذا المجتهد. الناظم رحمه الله يقول مطلقا، يعني الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مطلقا. مطلقا يعني سواء كان الاجتهاد يتعلق بالعبادات أم كان يتعلق بالمعاملات والعادات. العبادات كما لو صلى الإنسان وأداه اجتهاده أن القبلة إلى هذه الجهة فصلى بناء على الاجتهاد والنظر في الأمارات أو السؤال والتقليد، ثم بعد ذلك بعد أن أدى الصلاة وجاء وقت الصلاة الأخرى فاجتهد فتغير اجتهاده عن الأول، فهنا لا يطالب بإعادة الصلاة السابقة، يعني صلاته السابقة تكون صحيحة والذمة بها بريئة ولا يطالب بإعادتها. وفي الحالة الثانية نقول له يجب عليك أن تتوجه إلى الجهة الجديدة التي ترى أنها هي الجهة الشرعية. ولو دخلت الصلاة الثالثة وتغير اجتهاده لزمه أن يأخذ باجتهاده الجديد. فإذا الاجتهاد لا ينقض في الاجتهاد في العبادات وكذلك في المعاملات والعادات بين الناس. لو أفتى مثلا بعض الفقهاء بوقوع الطلاق في من طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد وقال أنت طالق ثلاثا، ولو اجتهد في هذه المسألة وحكم بتطليق المرأة بناء على مذهب الجمهور في هذه المسألة ثم تغير اجتهاده بعد ذلك ورأى أن الطلاق لا يقع بهذا، فهنا في هذه الحالة نحكم بوقوع الطلاق في المرة الأولى، ولا يلزم هذا المفتي أن يذهب إلى الرجل والمرأة اللذين فرق بينهما فيعيدهما بناء على الفتوى الثانية. تعتبر الفتوى الأولى نافذة، وإذا قضى بها القاضي فهي نافذة ولا تنقض وإن تغير الاجتهاد بعد ذلك، حتى وإن كان هذا التغير من المجتهد الأول نفسه. فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والدليل على هذا هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة كانت اجتهاداتهم تختلف بين فينة وأخرى، ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان ينقض اجتهادات الآخرين ويلغيها. فعمر رضي الله عنه خالف أبا بكر في مسائل وحكم فيها بخلاف ما قضى فيها أبو بكر رضي الله عنه، وما نقض اجتهاد أبي بكر. هو نفسه عمر رضي الله عنه تغير اجتهاده في مسائل، مثل مسألة الجد مع الإخوة، إذا توفي رجل عن جد وإخوة فمن يرث المال؟ فعمر رضي الله عنه في البداية كان يعني يرى أن يورث الجميع، لكنه بعد ذلك رأى توريث الجد هو أولى من الإخوة. كذلك في المسألة المشهورة، المسألة اليمية أو الحجرية، فهو قضى فيها أولا بعدم المشاركة، يعني أسقط الإخوة الأشقاء وورث الإخوة لأم، فقالوا هب أن أبانا حجرا أليست أمنا واحد؟ فالأب المفروض أنه يعني إن لم يجعلهم هم الأحق فعلى الأقل يتساوون مع الإخوة لأم. لكن سيدنا عمر رضي الله عنه ما ورثهم بناء على نفاذ المال، يعني أصحاب الفروض أخذوا فروضهم وما بقي شيء من المال فأسقطه. ثم وقعت المسألة مرة أخرى ورفعت إلى عمر رضي الله عنه، فنظر فيها واجتهد فيها مرة أخرى فرأى التشريك، فشرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الميراث. فجاءه أصحاب القضية الأولى لما سمعوا بهذا، فقال رضي الله عنه ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقض. يعني اجتهاده السابق لا ينقض بهذا الاجتهاد الجديد اللاحق. والنظر يعطي هذا ليس فقط إجماع الصحابة، ولكن النظر الفقهي يؤيد هذه القاعدة، من ناحية أننا لو فتحنا باب النقض للاجتهادات السابقة لما استقرت الأحكام الشرعية، بل تسلسل النقض كما يقول العلماء. تسلسل النقض يعني كل واحد يأتي فينقض حكم من سبقه، وبالتالي لا تستقر الأحكام وتضيع مصالح الناس ولا يتحقق المقصود من القضاء، وهو الفصل بين الناس وسد أبواب النزاع. فلهذه الأسباب كلها ذهب العلماء إلى أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لكن المهم أن يكون الاجتهاد الأول اجتهادا صحيحا قد توافرت فيه شروطه. ثم قال واستثني منها صورا في الجملة نقض الإمام لحما من قبله. لما قرر القاعدة شرع في بيان الاستثناءات، وأن هذه القاعدة تستثنى منها بعض المسائل، ومثل لهذه الاستثناءات بالمثال الأول وهو نقض الحما. والحما هو المكان الذي يحميه الإمام ليكون مخصوصا بإبل الصدقة أو مخصوصا بالأموال العامة، بحيث لا تستفيد منه عامة الناس، فيكون مكانا محتكرا للأموال العامة أو للمصالح العامة. وهذا كثير فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة رضي الله عنهم. فإذا عين بعض السلاطين أو القضاة أو الآئمة مكانا معينا وجعلوه حما، ثم جاء بعد ذلك إمام آخر أو سلطان آخر، فله أن ينقض هذا الحما السابق ويجعل غيره بديلا عنه. ولا يقال هنا بأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. لماذا؟ لأن المقصود بالحما هنا هو تحقيق المصلحة العامة، والمصلحة كما تعرفه قد تتغير، المصلحة لا تطرد على حالة واحد، خاصة في الحما يعني. فالنقيع مثلا كان حما في عهد عمر رضي الله تعالى عنه لكثرة ما فيه من الأشجار والمياه، والآن صارت صحراء قاحلة، لا ينفع أن نجعلها حمى. إذا جاء السلطان الآخر ورأى أن المصلحة فاتت في هذه البقعة فله أن يختار بقعة أخرى وتكون هذه المنطقة كلأن مباحا لكل أحد. فهذا مما يستثنى من الاجتهاد، لا ينقض بالاجتهاد، لأن المدار هنا على تحقيق المصلحة. وقسمة الإجبار حيثما تقم بينة بغلط الذي قسم. وقسمة الإجبار بالنصب لأنها معطوفة على ما قبلها، حيثما تقم بفتح التاء كما في بعض النسخ، ويجوز ضمها أيضا، حيثما تقم بينة يكون مبنيا للمجهول. هذا مثال آخر ضربه على المستثنيات، وهي قسمة الإجبار. قسمة الإجبار كما تعرفون هي القسمة التي لا يشترط فيها التراضي، لا رضا الطرفين ولا رضا أحده، ولهذا قيل له قسمة الإجبار، لأن الحاكم يجبر الطرفين أو الشريكين على هذا التقسيم. وهذا إنما يكون في الأموال التي لا ينشأ عن قسمتها ضرر، لا ينشأ عن قسمتها ضرر. يعني جماعة من الشركاء عندهم مزرعة، فتقسم هذه المزرعة بحسب حصصهم وتحدد الحدود ويحدد نصيب كل واحد، فهذا التقسيم يمكن أن يحدث بدون أن يكون هناك ضرر على أحد الأطراف. فإذا طلب أحد الشركاء القسمة في أمر لا ضرر في القسمة فيه، وجب على الحاكم أن يقسم هذا المال المشترك، ويجبر الشركاء والأطراف على قبول هذه القسمة. لكن هنا قسمة أخرى يقال لها قسمة التراضي، النوع الثاني، وهي القسمة التي يشترط فيها رضا الشركاء، وهذا إنما يكون فيما يترتب على قسمته ضرر. في بعض الأشياء يعني إذا أردت أن تقسمها فينشأ عنها ضرر، يعني إما أن يتلف بعض أجزائها أو أن لا يكون صالحا للاستعمال والانتفاع، فهذه القسمة يقال لها قسمة التراضي، لأن الحاكم لا يجبر الشركاء على هذه القسمة بسبب وجود الضرر. لكن إذا تراضوا وقالوا احنا راضين بهذا الضرر ونريد القسمة، فلا حرج للقاضي أو الحاكم أن يقسم في هذه. فهنا يقول وقسمة الإجبار حيثما تقوم بينة لغلط الذي قسم، يعني إذا قسم الحاكم هذه العين المشتركة ثم بعد ذلك بعد هذه القسمة قامت عنده بينة على غلطه أو حيفه وجوره في هذه القسمة، فعند ذلك ينقض الاجتهاد الأول وتلغى القسمة الأولى ويعاد التقسيم على وجه العدل وعلى ما تقتضيه البينة. فهذا جعله استثناء من هذه القاعدة. كذلك يقول كذلك التقويم إن يعثر على صفة نقص أو زيادة تلا. كذلك مسألة تقويم الأشياء، تقويم السلع وإثبات قيمتها، هذه الأشياء تحال إلى أهل الخبرة لتقويمها. أراد القاضي مثلا أن يبيع بيتا أو دارا على فلان، فيحيلها إلى أهل الخبرة، كم تثمنون هذه الدار وتباع بهذا الثمن. لكن إذا قوم المقوم هذه العين أو هذه السلعة ثم بعد ذلك يعني قامت بينة على وجود صفة نقص أو صفة زيادة، يعني صفة تقتضي النقص أو صفة تقتضي الزيادة، مثلا باع جارية على أنها بكر فبانت ثيبا، هذه صفة نقص، هذه يعني الثمن يختلف والتقويم يختلف بسبب هذا الوصف. أو باع مثلا ناقة ثم بان أنها حامل، فهذه صفة تقتضي ماذا؟ تقتضي زيادة الثمن. فإذا ظهر للمقوم بعد ذلك أن هناك صفة يتغير معها ثمن هذه السلعة فينقض التقويم الأول ويؤخذ بالتقويم الثاني. والحكم للخارج بالشهود إن أقامها الداخل فيما قد زكي. كذلك من المسائل المستثنات من هذه القاعدة تعارض بينة الخارج والداخل،